السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يمن علينا برحماته، وأن يؤيدنا بمدده، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يلحقنا بالصالحين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. أخواني وأخواتي عباد الله، الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الأحزاب. ولا أخفيكم سرا والله، أنني جلست كثيرا بين كتب التفسير وبين كلام أهل العلم، وقد أدركني ما أدركني من العجب والاندهاش، كيف أنتقي؟ ما الذي أخذ؟ ما الذي أترك؟ السورة ملآنة، السورة ملآنة وفيها خيرات عظيمة جدا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويسددني، وأن يجعل الكلام سهلا ميسورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الأحزاب يا شباب مدنية، ويظهر ذلك في دلالة آياتها على الأحكام والتشريعات وأحكام النساء والحجاب والنسب وخطاب الله عز وجل أمة المؤمنين وغير ذلك، أنها تحوي خبر غزوة الأحزاب وكانت في المدينة. وهنا سنذكر إن شاء الله تعالى لماذا سميت السورة باسم هذه الغزوة، مع أن عندنا غزوة بدر، وغزوة بدر دي لها شأن عظيم. طيب لماذا تنزل سورة في القرآن باسم هذه الغزوة؟ أكيد هناك أمر مهم جدا يحكي محور هذه الصورة لتسمى بهذه الغزوة. اصبروا معي الليلة ومن صبر معي. أولا، مناسبة خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب. الله عز وجل يقول في خواتيم السجدة: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يذكر الله عز وجل الإعراض العام عن المجرمين في سورة السجدة، وجاء في بداية الأحزاب فواتح الأحزاب بيّن نوع المجرمين الذين سيعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الإعراض. فقال الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إذن الإعراض وعدم الطاعة لهم وعدم الخضوع لهم مهما يضغطوا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعد، مهما يضغطوا عليك لا تطع، مهما يشتدوا عليك ويعملوا عليك مؤامرات لا تطع، لا تخضع لهم. أيضا جاء في خواتيم السجدة قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فجاء في سورة فاتح الأحزاب الأمر بالاتباع. إذن هؤلاء المجرمون أعرضوا عن الذكر فاتبعوا أنتم أيها المؤمنون. فجاء الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام ومن ثم الخطاب للأمة. قال تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني خالف يا رسول الله ومن ثم تخالف أمتك ما كان من أمر المجرمين من الإعراض عن آيات الذكر الحكيم. فقال واتبع أنت. إذا هم لم يتبعوا اتبع أنت واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. على هذا فما هو هدف سورة الأحزاب؟ من خلال اسم السورة يتضح هدف هذه السورة. سميت السورة بالأحزاب لأن غزوة الأحزاب هي رمز لأصعب المواقف الحرجة التي مر بها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربنا فيها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولأن حادثة الأحزاب كانت تعبيرا واضحا لاستسلام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام لإرادة الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم، لكن هذا عكس طائفة المنافقين الذين لما رأوا ما حل أشاعوا الخوف بين الناس وأرجفوا وشككوا بوعد الله فقالوا قبحهم الله من قائلين. وحكى الله عز وجل قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني معنى الكلام سيقه، ويعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، إنما يقول أن النبي ضحك علينا، أن النبي وعدنا بوعود لم يحدثنا شيء، أن نحن محاصرين. لذلك بنيت هذه السورة على التسليم لله تعالى بقضائه وقدره. فهدف السورة هو الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام في مواطن أو عند نزول الابتلاء. لأن المؤمن المفترض أنه يستسلم لله على الدوام، سواء كان مبتلا أو غير مبتلا، سواء في الرخاء والشد. لكن هذه السورة تحكي موطنا معين، الاستسلام لأمر الله عز وجل عند نزول الابتلاء. فإن نزل عليك ابتلاء أو اختبار ما يكون منك إلا أن تستسلم. سورة الأحزاب هتعلمنا النهاردة الاستسلام. عشان كده هتلاقي مذكور فيها الحجاب اللي فعلا في زماننا المرأة بدون اقنعني، هتلاقي فيها عدم الكلام مع الرجال، عدم الخضوع مع الرجال، والنساء بتميل لذلك. فهتلاقي ان ده ابتلاء واختبار، فهتلاقي فيها اشياء كثيرة جدا، حتى هتلاقي فيها عدم رؤية النفس. يعني سورة الأحزاب النهاردة دي مدرسة، والله والله سورة الأحزاب مدرسة من المدارس. يعني عايزة الناس تعيش معنا النهاردة في مسألة في هذه المدرسة الرائعة، المدرسة الرائعة. طيب قبل ما ندخل على مدرسة الأحزاب، لأن احنا النهاردة إن شاء الله عندنا أوراق عمل، عندنا أحكام معلومات، يعني أحكام شريعة، وعندنا سلوك هنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. فالصورة شاملة، يعني يا ريت تركزوا معايا. أول حاجة القضايا اللي ذكرتها الصورة، سورة الأحزاب ذكرت عدة قضايا معانا النهاردة، عدة قضايا في سورة الأحزاب ذكرت الليلة. ذكرت الصورة سنذكرها الليل. أول قضية معنا إلغاء التبني. شوف ربنا يقول هنا إيه، خلي بالك معايا، يقول وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. انتوا متخيلين ان ما زالت عادة التبني الى الان موجودة؟ ربنا سبحانه بيحظى التحذير شديد جدا. تلغى التبني ده، لا يجوز لك ان تثبت او ان تثبت ولدا على اسمك فيرث ويحرم الورثة. ده ظلم وظلمات، وانا والله اعلم هناك كثيرين اعلمهم بالاسم صنعوا هذا التبني وورث هذا المتبني، وحرم الورثة الحقيقيون، حرم الورثة الحقيقيون من هذه التركة. وإن لله وإن إليه راجعون. ظلمات بعضها فوق بعض. اوعى تفتكر ان الاسم الابن ده او البنت دي اسمه خلاص، غير انك لو تبنيت ابنا فهو محرم، فهو لا يجوز له ان يجتمع مع امرأتك اذا بلغ. فجلوسه في البيت مع امرأتك اذا بلغ طالما انه لم يشرب من لبنها، يعني ام لو في رضاعه اسم كل لحظه وكل ساعه. شفت الكسر عتين؟ ولو تبنيت بنت وقد كبرت، هذه البنت مكوثها معك في البيت بعد بلوغها اسم بعد اسم. وانت هتعرف يعني تتحذر تتحرج منها او تتحذر منها او تاخذ حذرك منها؟ ابدا. البنت ممكن تطلع عليك بثياب خفيفه جدا، البنت ممكن تقبلك وتحضنها وتقبلها، خلاص ما هي بنتك بقى، ما هي هي غاضب عنها، هي فاكره نفسها بنتك، فتتعامل معك كوالد. انت تتعامل مع امراه اجنبيه، تخيل المشكله. وانت يا ام يا اللي تبنيتي ولد ذكر بتتعاملي مع رجل اجنبي، كيف يقبلك؟ كيف يحضنك؟ كيف تزور عليه بثياب عاريه ثياب خفيفه؟ ده اسم ورا اسم. ويكتشف الانسان في الاخر انه من اهل النار والمراه من اهل النار، يقول لك ده احنا كفلنا يا سيدي الكسله دي، مش كفل ده دي ضياع. اعطيته حقا ليس من حقه واثما ليس من اثمه، عصيتم الله عز وجل جهارا. الله يقول ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، ادعوك ابوه يبقى او لا تعرف اباه يبقى اخوانكم وماليكم في الدين، انما غير كده وأغنكم في الدين ومواليكم، غير كده لا، غير كده معصية وإثم. تخيلوا بقى ناس عاشت سنوات عدة مع إنسان أجنبي، على سواء كان رجل سواء كان ذكرا أو أنثى أجنبية، وقام اقترفوا من معاصي وأثام يذهبوا بها إلى الله، ده غير محدث الله عز وجل. فتخيلوا بقى مسألة قضية التبني دي قضية خطيرة ومنتشرة في المجتمع الآن، وتحتاج إلى حل سريع جدا ورجوع الناس إلى الدين، لأن ده محاباة للنبي لله عز وجل ولرسوله. وهنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اول من بدا بابطال عدد التبني، وكانت قاسي هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استجاب الامر ربه. اثنين، سنجد من قضايا هذه الصوره غزوه الاحزاب اللي كانت في شوال 3/5 هجريه، وهناخد من غزوه الاحزاب عده نماذج يا شباب، هناخد نماذج من الصحابه كيف صنعوا وكيف كان استسلامهم لامر الله عز وجل وكيف صنع الله معهم. ثلاثه، من القضايا اللي اثيرت في هذه الصوره طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة في النفقة. هنشوف إيه كان المجال وإزاي تعاملوا معهم، وهل ده يصير على أمر النساء عامة إن لا تكلف زوجها، سنرى إن شاء الله تعالى. أربعة، من القضايا التي أثيرت في هذه الصورة تطليق زيد بن حارثة، تطليق زيد بن حارثة لزينب بنت جحش، وليس ذلك فقط بل وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم منها. خمسة، القضية الخامسة في هذه الصورة آداب الأمة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع بيت النبي بالأخص، الالتزام عن الجلوس بعد الأكل لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستحملون إلى آخره. ستة، القضية السادسة، أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامة بالحجاب. الأمر لأزواج النبي ونساء وبنات النبي ونساء المؤمنين عامة بالحجاب. القضية السابعة، تهديد المنافقين، الله يهدد المنافقين الذين أشاعوا وأرجفوا في المدينة، وإحنا هناخد قصة من غزوة الأحزاب إن شاء الله تعالى. القضية الثامنة، مشاهد من يوم القيامة. القضية التاسعة، التحذير من اتباع سبيل الظالمين ومراعاة الأدب مع الأنبياء. القضايا دول تسع قضايا من أشهر تسع قضايا عالجتها صورة الأحزاب التي هدفها الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. هنأخذ هذه القضايا، هنأخذ هذه القضية، لكن ابتداءا ندخل على أولا غزوة الأحزاب. القضية الأم في هذه الصورة سميت الصورة الإسلام غزوة الأحزاب، وبعد كده هنأخذ بعض النقاط الأحكام اللي في الصورة اللي هي تعتبر أوراق عمل معانا في الصورة إن شاء الله تعالى.
أول حاجة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب دي كانت في شهر شوال. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل يا جماعة من هذا الكتاب لما طرد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ومن المدينة، وبقي يهود بني قريظة في جنوب المدينة، خلاص في شمال المدينة، شمال المدينة. فأصبح بني قريظة هم ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هؤلاء اليهود الذين كانوا في داخل المدينة، خلاص. طيب جماعة من بني النضير قالوا إن هو منهم سلام بن الحقيق أو الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم، ذهبوا إلى أبي سفيان وإلى قبائل غطفان، والمهم هيجوا المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر، طبعا المشركين ينفق الدين 30,000 شكلهم بالأحزاب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عنده أرض المدينة من الجهة الشرقية صخور حرة اللي هي أراضي الصخور السوداء، ومن الجهة الغربية أيضا حرة، وعنده الصغر الجنوبي والصغر الشمالي. الصغر الشمالي دي في بني قريظة اللي هو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعاهدهم وأرسلهم سعد بن معاذ، وهنأمن درب الذين لم يمتكم ما حد شيء، ما حد يكون انتبه دول خلاص عاهدناك يا محمد عشان ما نعملش معاكم زي بني قينقاع وبني قريظة أو بني النضير. قالوا ماشي. ده عند النبي عليه الصلاة والسلام الجهة، لكن مع الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية صغر الجنوبي. مين بقى من الصحابة اللي حل الإشكال ده؟ اللي حله سلمان الفارسي. قصة سلمان إيه بقى؟ هذا أول موقف معانا واللي نستفيد منه. قصة سيدنا سلمان إيه؟ سيدنا سلمان دي جاي منين؟ من فارس، من إيران. تاريخ قصته هو اللي وصله للنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم سيدنا سلمان عمر طويلا، يعني عاش فوق 120 عاما، أسلم على يد النبي وعمره 60 سنة. سيدنا سلمان عرف الحق في البداية، في سنة في البداية، بس إيه اللي حصل؟ أبو سيدنا سلمان الفارسي كان دهقان من دهقان الفرس، يعني كان أمير قرية والي من أولياء الفرس، يعني سيدنا سلمان ابن أمراء تمام، وكان شاب مذنب. فأبوه عشان يجعله مكانه، أنت بقى لما يكون عندك ولد ومثلا أنت مسلما الآن وعندك ولد، تكون أمنية حياتك أن يحفظ القرآن ويطلع شيخ وعالم أنت تباهي به، طبعا مع الإيه؟ مع العلم الدنيوي. فأبو سلمان الفارسي بالضبط كان عايز ابنه يطلع من كهنة النار، طبعا الفرس كانوا بيعبدوا النار بجوز، فوداه عند كهنة النار قعد يتعبد حتى وصل إلى أنه كان قاطن النار. ده رتبة قاطن النار، يعني هو الذي يقوم على إشعال النار. في يوم من الأيام سيدنا سلمان سمع ترانيم ليست من ترانيم الفرس. إيه اللي حصل؟ جماعة من النصارى من الشام راحوا بلاد إيران يتجروا في البضاعة وكتجار، وهم بيتجروا طبعا سمع بعض كلامهم ترانيم بيزا ترانيم النار، فقال لهم ما هذه الترانيم؟ ايه الاذكار والاشياء دول دي؟ قالوا نعبد بها ربنا، قال ربكم النار؟ قالوا لا، بل ربنا الله عز وجل. وطبعا حديث عياض بن حماد المجاشعي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعجمهم، يعني ربنا نظر الى اهل الارض قبل ما يبعث النبي عليه الصلاه والسلام، فغضب على اهل الارض جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب دول اللي كانوا على الدين الصحيح وكانوا يبشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بيوحدوا وأعداد معدود. البقايا دي جابينها سلمان. المهم سيدنا سلمان لما سمع الترانيم قال لهم من ربكم؟ قالوا ربنا الله. يعني مش النار ده، لا ده ربنا خلق النار. طب أعمل إيه عشان أدخل في دينكم؟ عجب الكلام يعني. قالوا والله نأخذك إلى الكنيسة أو القسيس. أفهم الكنيسة دي فين والقصص فين؟ قالوا والله في بلاد الشام. سيدنا سلمان ولأن طبعا الإنسان لما يتحلى بالإيمان وينزل إيمان قلبه يتزوج خلع ربقة الشرك، خلع من عنقه كل السلاسل والسمح بتاعة المجوس وراح لأبيه. مالك؟ قال له والله أنا أسلمت، كان الإسلام هو دين الله عز وجل، سواء في دين النبي عليه الصلاة والسلام أو دين الأنبياء قبل، هو الإسلام الدين عند الله الإسلام. قال له خلاص أفرقت عبادة النار واتبعت إيه؟ النصرانية. قال له لا، وحبسوا في القيد. المهم أعان الله سلمان على القيد وخرج مع الجماعة دول إلى الشام. طبعا أول ما راح أول ما خدوه أخذوه إلى قسيس وقالوا له ده سيد أهل ملتنا، ده بقى يعني الشيخ الكبير اللي الرأس الكبير يعني. فذهب سلمان إليه خلاص، يبقى أول ما راح الشام الله يرضى عنك سيدنا، الله يرضى عنك، ده من تواضعك يا سيدنا أبا محمد، من تواضعك. ربنا يسدد قولك ويسدد ربك يا رب، ويرفع قدرك في الأولين والآخرين. فسيدنا استأذنك سيدنا كمل بس الدرس سامحنا. فسيدنا سلمان راح للراجل ده، الراجل ده كان عامل ايه؟ كان رجل سوء، كان رجل او كان رجل سوء، كان رجل سوء، كان هذا الرجل رجل سوء، يعني بيقول وبيعملش. وان اشهد الله ان شيخي ابا محمد الاثري ولو ذكي على الله صاحبته وكان نعم الرجال ونعم اهل العلم، يقول بما يعمل، صلى الله عز وجل ان يحشره مع الصالحين مع النبي صلى في الفردوس الاعلى. فسلمان صاحب هذا الرجل، والرجل كان رجل سوء يقول ولا يعمل ويأخذ من صدقاتهم. المهم فسلمان صاحب هذا الرجل، وبعدين مات أشرف على هذا، فقال له هل على هذا الحق أحد غيره؟ قال نعم. قال أوصي بي إليه، قال رجل في نصيبين، نصيبين ده مكان بين الشام والموصل. راح للرجل في نصيبين فوجده على أو هو ذهب. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة الانقطاع النت. فبنقول يا شباب، بنقول أن سلمان عليه السلام، سلمان رضي الله تعالى عنه، سلمان رضي الله تعالى عنه، إيه اللي حصل؟ إن هو كان عند رجل، رجل ثاني كرجل سوء، هو لم ينشر أمره، وإنه لم ينشر أمره، وسبحان الله لم يذكر شيخه بسوء، لم يذكر شيخه بسوء. المهم فلما أشفع للهلاك قال هل على هذا الحق أحد غيرك؟ قال نعم رجل في الموصل. فذهب إلى رجل في الموصل وأوصي إليه، قال فصحبته فكان على خير حال، كان أحسن من صاحبه، رجل يقول ويعمل. فلما أشفع على الهلاك فقلت له هل على هذا الحق أحد غيرك؟ أوصي به. شوف طالب العلم لا يمل ولا يكن، ليبحث وراء شيخه، شغال وراء شيخه، ما بيسيبش شيخه أبدا، يبحث وراء شيخه. المهم قال هل على هذا الحق أحد غيرك؟ قال نعم رجل في عمورية، عمورية دي فين بقى؟ في أقصى تركيا الآن. فرح إلى عمورية فتبع الرجل ووجده رجل خير ورجل صلاح وما شاء الله. فلما أشفى رجل عن هلاك قال هل على هذا الحق أحد غيرك؟ قال اسمع بني، إنه لم يبقى على هذا الحق أحد غيري، حدث باب يقول لا إله إلا الله. قال فلما رآني حزنت، وكان رجلا حذاء ينظر في النجوم، فقال لي يا سلمان أي بني، إنه قد تقارب زمان نبي يبعث اسمه أحمد، وإن من أمره أن قومه يخرجوه، فلا تذهب إليه في أرض مبعثه، ولكن انظر إليه، اذهب إليه في أرض هجرته، وإن له ثلاث علامات، يعني النبي ثلاث علامات، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفي خاتم النبوة كبيض في الحمل. طبعا سلمان فرح فرحا شديدا وجمع ماله وتجاراته، والمهم ذهب إلى رجل من اليهود، قافلة رايحة، أو ذهب إلى قافلة، لا مش رايحة قافلة، القافلة دي رايحين فين؟ قالوا ده احنا رايحين على المكان الفلاني، وطلع في المدينة في وسط الطريق غدروا بيه وباعوا الرجل يهودي، ما زعلش يتباع، ما فيش مشكلة، استسلم لأمر الله ورضي بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فقال حينما رأيت الأرض، اللي الأرض مبعث أحمد، بكيت. ظل سلمان يعمل عبدا عند هذا اليهودي حتى كان على رأس نخلة، فسمع اليهود يقول يا بني قيلة، بنزع عن الأنصار يعني بجد لهم، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، محمد جاي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، وانت نزلت مع النخلة لم أتملك نفسي، فصفعني سيدي بصفعة شديد. المهم قعدت كده، وبعدين خدت له طعام صدقة، وقلت له هذه صدقة أردت أن أتقرب بها إلى الله، فقال تقدمها لأصحابه ولم يأكل منها، فقلت هذه واحدة. اليوم الثاني جاء له بطعام، قال رأيتك لا تأكل الصدقة فهذا هدية، فأكل منها وأطعم أصحابه، فقلت الثانية. في اليوم الثالث جئت له أحوطه عن جوانبي. عاد شوف الخاتم النبوي قال: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم الرداء عن عنقه عن كتفه، فرأيت خاتم النبوة فكببت عليه وقبلته وأخبرته خبري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم في سداد كتابتي، يعني قال له كاتب سيدك، وقال للصحابة: أعينوا أخاكم في سداد كتابتي. الشاهد يا شباب من كل هذا أن الله عز وجل جاء بسلمان وعمر 17 عام من إيران حتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 60 عاما، حتى يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 60 عاما. تخيلوا، يأتي من إيران ليكون بين النبي صلى الله عليه وسلم ليسطر الوصف الذي وصفه في القرآن، الخندق، سورة الأحزاب، سورة الخندق، غزوة الخندق. فأشار سلمان عليهم بعادة فارس أن يحفروا خندقا فيقفوا هذا الجانب من المدينة. ولذلك اللي بروح عمره ورجع من مسجد قباء بيمر عليه على الخندق الذي حفره سلمان وقوع مردون، لأن المكان موجود اللي حفروا الصحابة بوصف من سلمان، وده كانت يعني مسألة عند العرب عظيمة جدا. الأمر الموقف الثاني يا شباب كان لجابر رضي الله تعالى عنه، وده موقف المحبة جدا. هذا الموقف كان في غزوة خندق. يقول جابر: رأيت ما لا صبر لي عليه. رأيت يا جابر؟ قال: رأيت الجوع بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى زوجتي وقلت لها: رأيت ما لا صبر لي عليه، لقد رأيت الجوع بعين النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: والله ما عندي إلا داج صغير وبعض الشعير. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسر إليه الخبر وقل له: تعالى خمسة من أصحابك ولا تفضحني بالناس يا جابر. فذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسر إليه وقال: يا رسول الله، إن زوجتي عندها داج وبضع من الشعير، وأتي في خمسة من أصحابك. فصاح النبي عليه الصلاة والسلام على الخندق، على أهل الخندق، وكانوا قرابة 1000 رجل، وكانوا قرابة 1000 رجل. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، لقد دعاكم جابر إلى طعامه. قال: فوقع بي ما وقع. فلما دخلت على زوجتي قالت: بك وبك فضحتني برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بأصحابه؟ قال: والله لقد قلت ما قلت، أنا قلت الكلام أنت قلتون. قالت: وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت: إذن هو أعلم. هي ده القضية يا شباب، وده المغزى هنا. النبي أعلم. لما النبي يأمرك بأمر النبي أعلم، لما النبي يأمرك بأمر النبي أعلم عليه الصلاة والسلام، النبي أعلم. هي دي القضية، انك انت تمشي ورا النبي وانت مغمض، ما حدش يقلد تقليدا اعمى، يعني لا ينظر لا يمنة ولا يفره الا ان من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الا النبي عليه الصلاه والسلام قلد تقليد اعمى وانا مغمض ما تقلدش. جاء الحديث عن السلام سمعنا واطعنا. فشوف المراه الصالحه وبعدين ما قالتش ده هيحصل ازاي، لا انا هو اعمى انا ما عارف خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بعجينكم، دعوا اللحمة البرمة والعجين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه يخبز، يأخذ من اللحمة البرمة ويضع في الخبز ويعطي لهم في التنور ويقرب لأصحابه، وقال: أدخل علي أصحابك 10 10. قال: فوالله لقد طعموا جميعا وكانوا 1000 رجل، أكلوا كلهم والبرمة كما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: كلي وأهدي الأنصار فإنهم قد أصابهم من الجوع ما أصابهم. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ ده حصل في غزوة أحزاب. يبقى موقف سلمان وموقف جابر. الموقف الثالث يا شباب موقف حذيفة ابن اليمان. إن حذيفة كان جالس في مجلس بعد موسم الزمن طبعا، فقال له رجل: لو كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت زمان صلى الله عليه وسلم لفعلت ولبيت وأبليت. قال: أنت تفعل ذلك سيدنا حذيفة؟ قال: لقد مر بنا موقف، قد مر بنا موقف سيدنا حذيفة يحكي في الخندق لما أرسل الله ريحا باردة، وهي ريح الصبا ريح الشمال. قال: أرسل الله علينا ريح وقر، يعني ريح وبرد شديد، حتى أنهم حفروا لأنفسهم في الرمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ في رواية: جعله الله معي يوم القيامة. دي جائزة لا يمكن أحد البتة إنه يرفضها. أبو بكر في الرمال، وعمر في الرمال، عثمان في الرمال، علي في الرمال. يا الله، الزبير في الرمال، طلحة في الرمال، أبو عبيدة في الرمال، عبد الرحمن بن عوف في الرمال، سعيد بن زيد في الرمال، الأكابر الأشامخ في الرمال، ما قام واحد منهم. هل كان أحدهم يجهد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لكن الموقف شديد، قال الله وزلزله جدا شديد. قال فعثرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم بي، هذا بقول كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظلام شديد: من؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حذيفة. قال انهض قم يا حذيفة. قال فما كان من طاعة رسول الله. يا أختي يا أخي بالله عليكم، أنا نستحي، إحنا ما عندنا دم والله، والله ما عندنا حياء ولا دم. لما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في وسط هذا الخوف الشديد والبرد الشديد النبي يقول له قم، فما كررها ولا عصاها. قال وما كان من طاعة رسول الله. الأمر كان على الاختيار لكن صار على الإجابة. طب لما أنت بلغك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك افعل، ازاي هان عليك امر النبي عليه الصلاه والسلام؟ ازاي قدرت ان انت ما تسمعش كلام النبي؟ ازاي جات لك الجرأة ان انت ما تسمعش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لم تستجب للنبي عليه الصلاه والسلام؟ يا راجل صحابي من الصحابه كان يصلي. فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاكمل صلاته. قال ما حملك على الا تقطع صلاتك اذ ناديتك؟ طب بتقول لنا فينا والنبي أمر فرض. قال كنت أصلي يا رسول الله. قال أما سمعت قول الله: يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أمر النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على صلاة النافلة. أمر النبي مقدم على صلاة النافلة. أي متى نعظم أمر النبي فينا يا شباب؟ الأخت المتبرجة الآن ما بتعظمش أمر النبي لو تلبس الحجاب يا أختنا، تلبس النقاب ليه؟ الأخ اللي مش ملتحي تلتحيش ليه؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البيوت اللي مش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، البيوت اللي مش على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليه ما بتسمعوش كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه ما بتستجيبش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فده موقف. قال قم يا حذيفة. لما جم سيدنا حذيفة وكانت الدنيا برد، قال فلما ذهبت فإني كنت في حمام. شوف بقى بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله طاعة كلها بركة. إذا استجبت لله واستجبت النبي إياك أن تظن وإياك أن تظني أن الله سيضيعكم. أبدا، والله نجاة الطاعة يا جماعة، والله نجاة في الاستجابة لله ولرسول. سيدنا حذيفة لما استجاب والدنيا برد قام قال كأني كنت في حمام. حمام يعني إيه؟ يعني جو دافي وجميل ولطيف، جو شغال حلو خالص، خلاص. قال كأني كنت في حمام. سبحان الملك، سبحان العلي الأعلى، سبحان العظيم الأعظم. إذا استجاب العبد لله سبحانه وتعالى، استجاب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع حذيفة بعد المهمة خلصت، قال فرجع إلي البرد فألقى علي النساء البردة. هي كيف استجيب؟ ربنا يأيدك ويثبتك. هذا موقف من مواقف الأحزاب. إنما المواقف المخزية خلينا ناخدها، هنرجع ثاني لموقف الأحزاب ثاني أو نسوق أول، خلاص يعني خلينا نتكلم عليه بالمرة كما احنا اتكلمنا. الموقف اللي بعد ذلك المخزي يا شباب، مخزي جدا، موقف مخزي جدا. سبحان الله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تخيلوا ربنا بيقول ايه؟ شوف بقى شوف: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون
ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
إيه اللي حصل؟ العز كلها اللي قرأتها وحبيت أقرأها في الأعراب دي نسبة المنافقين وخلي بالك أهل النفاق ده ربنا عدل عليكم لا يعمل منافق النفاق إلا منافق ودول منتشرين قوي في العصر اللي احنا فيه ده اللي معنى المنافقين ده عملوا في الأحزاب لما الثغرة بتاعت بني قريظة اتفتحت ربنا بيقول عن بني قريظة ايه بيقول ايه وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم اللي عمل قريظة ظاهروا المشركين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خانوا العهد كان عدد المسلمين مع النبي في الخندق 3000 بالله عليك تخلي بالك شوف المنافقين يعملوا ايه ولذلك ربنا هددهم في اخر الصوره العدد كان 3000 حوالين النبي صلى الله عليه وسلم تمام لما بنو قريظه خانوا العهد وخلاص انكشف ظهر المسلمين وهيدخلوا المشركين من الظهر ده طبعا دخلوا على المدينه خلاص هيتموها ايه اللي حصل هل فر من مش من على النبي 500
لا
1000 لا 1500
لا
2000
لا
2500 لا من كان رجع بسبب المنافقين 2700 2700 شخص بيجي مع النبي في الخندق 300 بس شفتوا اثر النفاق ولذلك ربنا قال الكلام ده مصيبه انا عايزكم تقراوا النهارده ايات دي في سوره الاحزاب وتتمعنوها وذلك ربنا فضحهم قالوا انتوا رايحين فين؟ يقولوا ان بيوتنا عوره لما بيترعوا ما هم وما هي بعوره في بعض الناس كده لما تدعوهم للعمل الله عز وجل يقول لك ايه او الدعوه دي والله مشغول اصل البيت هو يقول اصل المشاغل لا 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 ما هي دي ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرار ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سوري فتنه لو هم لو 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 الجيوش دي دخلت عليهم وبقوا جواسيس هيكونوا جواسيس يعني لما دخل الامريكان العراق كان في من العراقيين كثير جدا في كل شارع من يعمل جاسوسا ليقدم الامريكان ثم سول الفتنه لاتوها وما تلبسوا به الا فيها سبحان الله برضه في 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 العراق وفي سوريا وغيرها يعني بلاد كثيره وفلسطين لما دخل اليهود بقى في جواسيس كثر هؤلاء يسولون فتنه وهم منافق الامه انما في افغانستان لما الامريكان حاولوا يعملوا اللي ما عرفوش ليه بقى؟ في بلد محصن وبلد غير محصن، بلد محصن بالعقيده وبالطاعه وبلد غير محصن، في اسره محصنه واسره غير محصنه، في اسره ممكن الشيطان يضربها بسهوله جدا من احد ابنائها. يعني مثلا ابنك مثلا بيسمع اغاني، دي اسره غير محصنه. بنتك بتسمع اغاني، اسره غير محصنه. الشيطان اخذ فرضا من هذه الاسره ليضل بهذا الفرض كل افراد الاسره. ايوه لان الفرض ده العضو مريض. وسيصيب الكل بالمرض يعني انت لو عندك كده يسمع غنك وبنت دم منه هتفسد لازم تفسد ليه لان اخلاق هؤلاء تعجز اوعى تقولي مثلا بنت صغير او بنت صغيره او لا 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 لازم حد يجري على طول الشيطان لو استخدم انسان عضو في الاسره هيبهدل الدنيا بالضبط اللي بيعملوه اعداء الدين مع منافق يهزمهم انا ما بقولش الولد يبقى منافق لا بقول الشيطان يستغله واحنا نقدر نستفيد المساله دي ولو دخلت عليه من الطريق ايه اللي خلى هؤلاء يتلبسوا بالفتنه؟ ضعف الايمان وانعدام الايمان في القلوب الغناء ده يا جماعه ينبت النفاق في القلب كما قال ابن مسعود وغيره من اهل العلم ينبت النفاق في القلب فازاي تامن على ان الولد ده هيحب ربنا وهو بيسمع الغناء وربنا قال ومن الناس من يشتري له الحديث بيضل عن سبيل الله ازاي تامن ان البنت المتبرجه ديت او بنت مسلسلات وافلام هيبقى منها هدايه الا ان شاء الله العضو مريض لازم نعالج العضو ده ورقه عمل الاستفادة من حال المنافقين. المنافقون لما هربوا خلتلك معي لما هربوا ربنا بيقول ايه؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. طبعا رجع مع المنافقين دي ناس مخلصة، مش محبون يعني يفوز معهم منافقين، لا رجع مخلصين، بس اثر النفاق على اهل الاخلاص جذبت النفوس. فربنا بيقول لاهل بيقول لاهل المخلصين ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قلتوا مش هنمشي ازاي تمشوا وانتوا عايزين ربنا عز وجل؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. تملكم اجان كده كده جاي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان ارادوا بكم سوءا، يعني اذا اراد بكم مصائب او موتا او هلاكا او اراد بكم رحمه يعني نجاة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ونصيرا. ومصير يا جماعه قد يعلم الله، يعني يعلم الله حقيقه المعوقين منكم، الجماعه اللي بيلعبوا من تحت الحزام، الجماعه اللي بيصدوا عن سبيل الله، الجماعه اللي ممكن يكونوا لابسين جنود الضأن على قلوب الذئاب والذئب اخبث ما يكون اذا بدا متلبسا بين النعاج. إن هذا هؤلاء الذين يحملون النفاق في قلوبهم على جنود اهل الايمان، هؤلاء الذين يتدينون بزي اهل العلم وهم من داخلهم شياطين، فان قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين الانس. ربنا بيقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يسر الباس الا قليلا. ربنا يعلمكم. فدي كانت المنافقون، هذا موقف من حسن اخذوا 2700 من النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك احذروا من التقليد. لذلك ربنا ينفق به ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. طيب لما ال 2700 مشوا تمام كده، هل ربنا سبحانه وتعالى أضل هذه الفئة؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ضيع هذه الفئة؟ أبدا والله، لقد نصر الله نبيه بالريح. يعني لا نحتاجكم. وعايز أقول لك واقول لك ان جبريل والملائكه كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما انتهت غزوه الاحزاب وذهب كما قالت عائشه خلع درعه واغتسل، دخل عليه جبريل وقال تنزع لأمتك، تخلع لأمه الحرب، تخلع الدرع. وما نزعنا لأمتنا بعد، احنا ما خلعناش لباس الحرب. الحرب جبريل لابس لباس الحرب، لابس لباس الحرب. ده بقى احد الصحابه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول راينا في زقاق بني فلان، زقاق يعني ايه؟ ركن كده شارع ضيق، غبارا شديدا، كنا نعلم انه غبار جبريل ومن معه من الملائكه، غبار يجروا على بني قريظه. قال له قوم البس يا محمد اللقمه، احنا ما خلعناش اللقمه. سبحان الله، الله عز وجل ينصر نبيه بالثابتين. ذاك ربنا قال هنا بقى خلي بالكم بقى، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله 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 الله، ربنا رد الكافر. نرد يا جماعة سورة الأمل، سورة بتقول لك حارب في سبيل الله ومالكش دعوة بالنتائج، ربنا عنده نتائج. لو الناس كلها بتصبط من حولك، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف واحدة ثابت عليه، وقف واحدة في الأحزاب ثابت، وقف مع المؤمنون الذين يؤمنون به وبرسالته، وقفوا معاه. فانت اسقط على الحق ولو كنت وحدك، وربنا ناصرك. الله قال هنا وكفى الله المؤمنين القتال ولا قتل. 30,000 وبس 600 يا شباب، 30,000 وبس 600 ريح. يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبر وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبر يعني ريح الشمال، وأهلكت عاد بالدبور يعني ريح الجنوب. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم، نصرت بالصبر وأهلكت عاد بالدبور. فتخيل ربنا يعني أغرق فرعون بالماء وأغرق النمرود ببعوضة، ها، وسلط على الأحزاب ريح. فرود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، بس أنت كن مع الله، وأنت كن مع الله بس. يا سيدي يا سيدي طع الله ولو الأرض كلها ضدك، أبوك أمك إخواتك جيرانك عيلتك زوجك زوجتك كله ضدك، طع ربنا سبحانه وتعالى، طع ربنا، اذهب إلى الله والكلا إني زي ابن الرب شاهدين، يبقى ده حالك. فمن المؤمنين رجال صدق ما عهد الله، لما فضح الله المنافقين أثنى على المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، إيه اللي عهد الله عليه؟ لا يولون الأدبار، لقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، في ناس ما وفقش من عهد، لكن من المؤمنين رجال، وهنا كلمة رجال، وإحنا قلنا دايما ربنا لما يذكر لنا مواطن العبادات ومواطن البطولات لا يكون إلا رجال، سواء من النساء ذكور أو إناث، رجال، لا يقولش ذكور. من المؤمنين رجال، صفات الرجولة دي هي صفات الثبات على الحق وعدم التردد والبطولات العظيمة جدا. يقول صدق معاد الله عز، فمنهم من قضى نحبة، منهم من قضى نحبة، جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله من الذي قضى نحبة؟ مين؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه من الذي قضى نحبة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الشيخ محمد الشيخ حافظ الله يرضى عنه، الله يرضى عنك، آمين، ربنا يبارك في عمرك. فمن العربي يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فأعرض أن تسلم عنه. فلما دخل طلحة بثياب الخضر فقال أن تسلم أين سائلي عن من قضى نحبه؟ من قضى نحبه؟ قال أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه، طلحة، طلحة بن عبيد الله اللي شلت يده في غزوة الأحزاب، ممن قضى نحبه. يا سبحان الله، تخيلوا طلحة وهو مشى على الأرض وقد قيل في ذلك. ومنهم من ينتظر، خلي بالكم بقى، ما قالش منهم من ينظر، قال من ينتظر. عارفين الانتظار؟ الانتظار هو شوق واشتياق، ترقب واشتياق، هو ده الانتظار. كأنك واقف في شباك، كأنك واقف في البلكونة مستني حلك. الصحابة اللي فاضلين ربنا يقول عنهم فمنهم من ينتظر، في ناس واقفة مستنية الموت في سبيل الله، مستنية انها تموت، في ناس مستنية تموت في سبيل الله، بتتمنى الشهادة، بتستنشق الشهادة، بتدور على الشهادة في كل اتجاه. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا من العهد الذي قالوه شيء. أي ثناء على هؤلاء الرجال، أي ثناء على هؤلاء الصحب الكرام. سبحان الله العظيم يا إخوتنا، تخيلوا ربنا تعالى وبعدين يقول لي يجزي الله الصادقين بصدقهم. هذا مواقف من غزوة الأحزاب وأوراق عملها تأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن تخيلوا يا جماعة، تخيلوا المواقف المهيبة دي، تخيلوا يعني الثبات اللي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الخاتمة العجيبة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. آه لما ربنا يكون معك، آه لما ربنا يكون معك، من يكون ضدك؟ من وجد من فقد الله، ومن فقد من وجد الله؟ يا شباب كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي. طيب تعالوا بقى ندخل على الجانب العلمي في هذه الصورة، هم جدا نخدم الجانب التربوي سلوكي، ناخد الجانب العلمي. صورة الأحزاب يا جماعة من الصور اللي كانت عدد آياتها تقارب عدد آيات سورة البقرة، متخيلين؟ سورة البقرة كانت 286 آية، سورة الأحزاب كانت عدد آياتها تقارب الآيات ديت. وما إيه اللي حصل؟ حصل نسخ. احنا عندنا في القرآن نسخ، نسخ تلاوة ونسخ حكم. يعني يعني في آية نزلت من عند الله فيها القرآن وفيها حكم، فربنا نسخ، صح، ما نسخ من آيات أو نسخ آيات بخير منها أو نسخ، نحن نؤمن بذلك. يبقى نسخ تلاوة وحكم، في آية نزلت عن النبي تقرأ ولا حكم، ربنا رفع الآية ديت من المصحف ورفع حكمها، وفي نسخ حكم وإبقاء التلاوة. زي إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي الآية بتقول لك إن الإنسان يختار إيش الخمر ولا، وربنا بيرشده. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دي آية يعني بيقول لك اشرب بس ما تشربش وقت الصلاة. الآية دي اسمها إذا نسخت حكما ولم تنسخ تلاوة، يعني إحنا بنقرأها بس الحكمة مش ماشي. أمال إيه اللي حكمها ماشي؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النسخ اللي بيجي متأخر، يبقى ده نسخ حكم والتلاوة موجودة. في نسخ تلاوة والحكم موجود، يعني الآية كانت موجودة بس ربنا رفعها بس بقي حكمها. كان في سورة الأحزاب آية بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ايه اللي حصل الايه دي؟ الايه دي ارتفعت مش موجوده في المصحف دلوقتي، لكن بقي حكمها اللي يزني وهو متزوج يرجم حتى الموت. تمام؟ يبقى احنا عندنا انواع النسخ، نسخ حكم وتلاوه، الاثنين مع بعض احنا ما نعرفوش. سوره الاحزاب حصل معاها كده، في ايات كتير اتشالت من الاحزاب تلاوه الحكم، لان بقول لك ايات سوره الاحزاب كانت ايات سوره الاحزاب قرابه ايات سوره البقره، كانت قرابه ايات سوره البقره. لكن تخيلوا ان ايات سوره الاحزاب الان 73 ايه، 73 ايه، يعني فرق عظيم. في حوالي اكثر من 100 ايه اتحذفوا من سوره الاحزاب، اتنسخوا، منها اللي حكمها باقي ومنها اللي حكمها مش باقي. فنحن نؤمن بان هناك نسخ في القران والسنه، وخلي بالكم من المعلومه دي، احنا كنا بندرسها في علوم القران ومعلومه سهله جدا هي. خلاص تعالوا نشوف كده الحديث ده عند احمد من حديث زر بن حبيش، قال لي ابي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ يعني شكلك بتقرأ سورة الأحزاب، أو كأين تعدها؟ شكلك تعدها. قال: قلت له 73 آية. 73 آية. فقال: قط. سيدنا أبي بن كعب قط. لا صحيح. إزاي هذا صحيح؟ سيدنا أبي بن كعب: لقد رأيتها. شوف سورة الأحزاب. وإنها لتعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة مكانا من الله والله عزيز حكيم. تمام. عندنا أول ورقة عمل في الأحكام، قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني إيه الكلام ده؟ الجماعة المشركين يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا أحسن منك. ليه؟ احنا لنا قلبين، احنا بنفهم اكتر من بتفهم. قال اهل التفسير: ومن اشد صوارف اهل الضلال عن الحق دعوى الفهم بالوهم، فما يزال يتوهم انه يدرك ما لا يدركه غيره. رؤية النفس يا جماعة، اول ورقة عمل انكار الذات، اهدم ذاتك ما تشوفش نفسك. احيانا بعض الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة بيشوفوا نفسهم، فممكن يسمع للشيخ والمشايخ ويقول لك: ايه والله انا كنت اقول احسن من الشيخ ده. ده غلط، ده كبر في النفس، ده رؤيه للذات. اكسر نفسك واكسر نفسك. والله لو ما كان الشيخ ده كنت قلت احسن من اللي هو غيره. ما ينفعش كبر وحاسب الله عليه من القيامه. الكفار قالوا كده: ما جعل الله لرجل من قلبين، قالوا لنا قلبين، فالله قال لنا قلبان، فالله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انت تفهم اكتر مني. قالوا للنبي: لو نشاء لقلنا مثل هذا. واحد بيبقى يقول لك: انا ما استفدتش حاجه. طب ما استفدتش الاجر؟ طب ما استفدتش بركه المجلس؟ طب انت فين القول اللي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم في الاسلام؟ ها؟ من قول الله تعالى يعني في الحديث القدسي: هؤلاء القوم لا يشقى بهم في الاسلام. انت فين من دول؟ ها؟ ما استفدتش اجر خالص؟ ما استفدتش رقة في القلب؟ ما استفدتش سكينة؟ ازاي؟ ده النبي بيقول: ان نزلت عليهم سكينة. ازاي انت ما استفدتش؟ قسما بالله، قسما غير حادث، انني اسمع اخي من اهل العلم او من اهل الدعاء او من الدعاء يقول الكلام اعرفه جيدا واهضمه جيدا، واني لاصغيه اذني يقع الكلام في قلبه ويقول: اللهم انفعني به. ازاي؟ ازاي ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سمع من ابن مسعود القران والقران على النبي انزل؟ عايزين نكسر نفسنا يا اخوان، مش كده؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني انت تقول احسن من الشيخ بتاعك؟ يعني انت هتقول احسن من الشيخ بتاعك؟ ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ والله لقد حملنا النعال لمشايخنا، والله وما كان احد منا يجرؤ ان يرفع بصره في شيخه، والى الان ولا يقول لشيخي انا افضل منك. ازاي؟ ازاي يا شباب؟ ازاي تقول الكلام ده؟ الراغب كفر من نفسه وقال للغلام وهو تلميذه: اي بني انك صرت اليوم افضل مني. انما تبقى انت قاعد حاسس ان انت احسن من اللي بيتكلم، او تقدر تقول احسن من اللي بيقوله، ده سواء انت صدق ولا كذب، والله اعلم يعني، ان شاء الله يعني ما فيش الكلام ده يعني، لكن انت حاسس كده؟ ازاي؟ هذه حسد، هذه غيره، هذه كبر. فتجنبوها يا شباب، تجنبوا الكبر، وقاكم الله شر الكبر. يبقى ده اول ورقه عمل، ان احنا نستفيد من حال المشركين لما قالوا احنا بنفهم اكتر منك يا محمد، لو نسوا لقلنا مثل هذا نقول لا الكلام ده غلط، ما جعل الله لرجل من القلبين في ثوبين. تمام. طيب الامر الثاني، قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ايوه يعني ايه الكلام ده؟ ده ورقه عمل الثانيه، ان النبي احق منك والنبي احق من انفسنا بالمحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولدي والناس اجمعين. قال عمر انت يا رسول الله احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين الا من نفسي. قال لا يا عمر الا ان اكون من نفسك. قال ومن نفسي يا رسول الله. قال الان يا عمر الان. النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. تجرب النبي على نفسك، على ولدك، على مالك. ولذلك من افضل المؤمنين واحبهم وقرب النبي صلى الله عليه وسلم رجل او امراه يتمنى ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى صفحه وجه النبي بماله وولده والناس اجمعين. يعني ربنا ياخذ ماله ياخذ ولده ياخذ الناس اجمعين كلهم ياخذهم كده فداء لنظره في وجه النبي عليه الصلاه والسلام. ده اخو النبي، ده اللي بيتكلم عنه، ده اخو النبي، ده احباب النبي صلى الله عليه وسلم كده. خلاص ان من ورائكم الرجل يتمنى احدهم لو يراني بس يشوفني باهله وماله والناس اجمعين من شده المحبه. المحبه طافحه على قل من قلبه على بدنه، مش قادر يتحمل وغور المال وغور الاهل وغور الناس جميعا، بس اشوفك يا رسول الله اراك. هي ده معنى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسه في الاتباع، ان قول النبي اعظم من قول اي احد بعد الله عز وجل. طبعا من قول اي احد، قول ابيك، قول امك، قول زوجتك، قول زوجك، قول ولدك. من هواك عند النبي تقطع الاواصر اذا عصي. احنا قلنا الكلام ده كتير مش هنكرره. ده معنى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. ده ورقه عمل، سجل عندك ورقه عمل لازم تعملها لازم تنفذها. وازواجه امهاتهم، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات النبي. كان ابي رضي الله تعالى عنه يقرا وازواجه امهاتهم وهو ابوهم عليه الصلاه والسلام. طبعا الابوه الدينيه وليست الابوه النسبيه، لان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. الابوه الدينيه زوجات النبي هم امهات المؤمنين، لكن اختلفوا هل امهات للرجال ولا امهات للنساء. في بعض امهات النبي المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الى انها ام للرجال وليست للنساء، وقد روى مسروق كما عند ابن سعد البيهقي روى مسروق قال قالت امراه لعائشه يا امه، فقالت لها عائشه انا ام رجالكم ولست ام نسائكم. اما ام سلمه يروى عنها مصعب ابن عبد الله بن ابي اميه قالت انها قالت انا ام الرجال منكم والنساء. الصحيح ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات للرجال وللنساء، هي امهات المؤمنين عامه، لكن عائشه رضي الله عنها لعلها فهمت انها ام للرجال وليست للنساء، لكن هم امهات للمؤمنين جميعا بمقام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هل يدخل في امهات المؤمنين الزوجات اللواتي لم يدخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي المستعيذه، عارفين المستعيذه من اسماء بنت النعمان التي قالت النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله منك، اسماء المستعيذه. اسماء بنت النعمان قالت انما اعوذ بالله منك فلم يدخل علي، عقد علي لكن لم يدخل علي. هل تعد من امهات المؤمنين؟ لا، انما يعد من امهات المؤمنين من دخل عليها النبي عليه الصلاه والسلام. روي ان الاشعث بن قيس نكح المستعيذه، نكح اسماء بنت النعمان ان النبي عقد عليها ولم يدخل بها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، نكحها في زمن عمر، فهم برجمه، اراد عمر ان يرجمها، فاخبره انها لم تكن مدخولا بها، النبي ما دخلش عليها، فكف عنه، يعني سب عمر، وفي روايه انه هم برجمها هي، رجم المستعيذه، فقالت ولم هذا؟ وما ضرب علي حجاب ولا سميت للمسلمين اما، انا لا ضرب علي، لان ازواج النبي محرمات على المسلمين، فبتقول له انا ما ضربش علي حجاب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نساء النبي حجاب فلا يراهم احد ولا يتكلم من وراء حجاب. قالت ثم ضرب عليه الحجاب ولا سميت للمسلمين اما، فكف عنها. ليه؟ لان النبي لم يكن، هي مشهوره في التاريخ الكتاب بالمستعيذه اسماء بنت النعمان دي اللي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا دخل عليك النبي فقل له أعوذ بالله منك، وكانت جميلة بارعة الجمال. وغارت عائشة رضي الله تعالى عنها منها ونزفر ما حبها وأراد أن يتزوجها، فخافت أن تبلغ في قلب النبي مبلغه، فقالت قولي له إذا دخل عليك أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الحق بأهلك لقد استعذت ومعاذ. وهنا فايدة جميلة جدا يا جماعة، إن لما ابنك يقول لك بالله عليك يا ماما تضربيني، عظمي يمين الله ما ربهوش. لما يقول لك إيه أنا في حماية ربنا، معناه أن أنا أستعيذ بالله، إياك أن تمد يدك عليه وإياك أن تمد يدك، فلقد استعاذ بمعاذ، فلقد استعاذ بمعاذ، ودلال لك بالله عليك فقد استحلف بعظيم ولا يرد يمين الله. خلاص انتهت، ممكن ما عقلوش دلوقتي حتى أغرس في الولد، ويجي معنا في التربية إن شاء الله أغرس فيه تعظيم يمين الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل. فهنا المستعيذة رضي الله عنها لما قالت أعوذ بالله منك وهي لا تعلم، قال الحق ذلك لقد استعذت، لقد استعذت بمعاذ. تمام. بعد ذلك من أوراق العمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية بتقول إن ما حدش هيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان يخاف من يوم القيامة، وإذا كان يرجو الله سبحانه وتعالى يطمع في رحمة الله وجنته، وإذا كان يذكر الله كثيرا. إذا العلماء بيقولوا اذكر الله كثيرا جدا جدا، فإنه سيثبت قلبك ويهديك إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقر في قلبك خوف من الله، خوف من يوم الآخر، ورجاء في الله، إذا رجوت الجنة وخفت من النار وذكرت الله كثيرا، هديت إلى التأسي والسلام. وبعض أهل العلم قال إنما يتأسى بالنبي أو أن التأسي بالنبي سبيل إلى رجاء رحمة الله والخوف من النار وذكر الله كثيرا. على كل التأسي بالنبي من ورق الأعمال. طيب كيف أتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عندنا ثلاث أفعال للنبي، أفعال النبي على ثلاثة أنواع: أفعال عبادة، أفعال عادة، وأفعال جبلة. أفعال العبادة هي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشريع. الأصل أن كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو للتشريع ويتأسى به. علشان كده سيدنا عبد الله بن عمر لما رقى بيتا لحفصة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام، يعني مد ظهر الكعبة، بينما حسب أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروا. فبقى الفقهاء اختلفوا يا ترى في فرق بين البنيان والفضاء والكلام ده إلى آخره، مش مجال، لكن أي فعل تتكلم هو الأصل فيه التشريع، إلا ما كان مثلا من غضب صلى الله عليه وسلم لحال معين أو من فعل لم يقصد به التشريع وقد سلم الصحابة ذلك. النوع الثاني أفعال العادة، هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، اللي هي إيه؟ اللي هي بتكونش خاصة بالمؤمنين، بل المؤمنين الكافرين، زي لبس العمامة. العمامة كانت رداء الكافرين والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قوم الضفائر كانت من عادة قومه، طالة الشعر من عادة قومه. وأنا أقول لإخواننا، يعني واحد الآن مصر صحيته مرض شعره، لا، الشيخ الإسلام تيمية كان قاعدة جميلة، من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. أحيانا ممكن تترك سنن من سنن العادات حتى تؤلف قلوب الناس، فلما يكونش منظرك بقى، يعني أنت مرض شعرك ورا ولحيتك كده فالناس تخاف من هذا المنظر، لا، قص شعرك. قلت لك استفدت، وحصل لنا مواقف كثيره في البلاد، مش هحكي يعني بعض اللي فضلش هو الشكر شيء عن نفسه، لكن حصل لنا مواقف ورطتنا في ورطات بسبب فهمنا الخاطئ لمساله سنن العادات وسنن العبادات. فمن سنن عاده السلام العمامه، طبعا ولو لبسها الانسان بنيه الاجر اجر، لكن لا ينكر على من لابسها. العمامه، العصا، خلاص كان يمسك العصا، تمام، الى اخره. أما أفعال الجبلة وهي ما يجبل عليه الإنسان ويطمع ويطبع، يعني طول النبي عليه الصلاة، لون النبي، ضخامة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة مشية، يعني بعض الناس لا تمشي تكفؤ. ليه؟ يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصير تكفؤا. يا اخي هذه جبله، جبل النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انت ممكن تمشي تكفؤ، يعني ملك كان يهم شيء كانما ينحدر الصاد، يعني ينزل من مكان عالي، فالواحد لو نزل من جبل ينزل يجري. فالنبي كان يمشي كده، كان لا يمس عقبه الارض، العقب ده بيمس الارض على اطراف اقدامه. انا ما اعرفش امشي كده. طب انت عايز تمشي كده، شفت اخوه تتكلف لازا وتتكفأ ومشيتها غريبه. يا ابن النبي بيمشي كده لان دي طبيعه فيه. ففرق بين فعل الجبله وفعل العاده وفعل العباده. تمام؟ طيب. قال تعالى: وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم. من صياصيهم يعني من حصولهم. ظهروا يعني ظهروا المشركين، كانوا ظهرا لهم على النبي عليه الصلاه والسلام. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا. هذا فيه أن الله عز وجل مع المؤمنين ولا يهدي كيد الخائنين. وما تبريش بقى في اللي يكيد من وراك، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرح كل صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات من كل أجرا عظيما. العلماء قالوا: وإن كان هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عام في أهل العلم وفي أهل الدعوة. لا، زوجة الداعية أو زوجة العالم ليست كأحد النساء. زوجة الداعية والعالم ليست كأحد النساء. يعني لا ينبغي لزوجة الداعية أو العالم أن تكلفه فوق طاقته ولا أن تنظر إلى متاع الدنيا. ليه يعني؟ ولا عالم على رأسه ريشة، لمس على رأسه ريشة. لكنه لا يجمع بين العلم والغنى إلا فيما نظر. أهل العلم لا يأخذون المال، الله عز وجل يعطيهم حظهم الوافر من العلم، فيقل حظهم في المال إلا القليل النادر. يعني هذه نوادر زي ابن حزم وليث ابن سعد الذي نوادر، لكن غالب أهل العلم فقراء كانوا يطلبون العلم على ملء بطونهم، كما طلب أبو هريرة العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العادة، هذا الغالب. فأهل العلم هم ورثة النبي عليه الصلاة وورثته حتى في تعامل زوجاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، في تعامل زوجاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجة العالم والداعية تصبر على الداعية والعالم، وإلا شرع للعالم إذا كلفته زوجته فوق طاقته أو بادرت إلى متاع الدنيا الزائد عن طاقته أن يفلقها حتى لا تكون سبيلا في صده عن الدعوة وعن طلب العلم. ولذلك الإمام الشافعي يقول: لو كلفني أحد بشراء بصلة ما طلبت العلم. فالعلم يحتاج إلى ذي منصاب فارغ، فأنت لا تشغلي زوجك، لا زوجة الداعية والعلم، بمتاع الدنيا زائد، بل اصبري حتى يكون لك الأجر في دعوتك. فزوجة الداعية والعلم محظوظة لأنها شريكة في كل دعوته. أنت امتن الله عليك وأكرمك إذ جعلك زوجة للدعاة إلى الله عز وجل ولأهل العلم، فأنت معهم شركاء في هذا الأمر. تخيلي هو يتعب ويقرأ ويبحث في الكتب ويدعو إلى الله وينتقل من بلد إلى بلد، وأنت شريكة له في هذا الأجر وتأخذين من هذا الأجر. فكم دعا وكم هدى الله على يديه. كل هذا الكلام يكون في ميزان حسنات. أنت اللي كويت له الجلابية، أنت اللي غسلت له الشام أو العمة، أنت اللي يعني فرغت له، أنت اللي أعطيتيه، أنت اللي أطعمتيه، أنت اللي سقطيه. كل هذا في سبيل أنه يرتاح وأنه هو يتفرغ لطلب العلم. وبيت الشام تعمل له لكفاءة أجر، البسمة من وجهك لتريح قلبك لكفاءة أجر، تحملك أولاده عنه حتى لا تشغليه في كثير وقت لك أجر. والحمد لله وحده أرزقنا بنساء صالحة. فهذا نساء النبي هنا لما ساب الموضوع ساب هذه الآيات، أن عمر لما قال أنه فلم نساء شهر أقسم أن أقرب نساء شهر، كان ساب أن اجتمع نساء النبي في طلب النفقة، كل واحد عايز ما نفقة. فغاضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الراوي قال: استأذن أبو بكر فأذن له واستأذن عمر فأذن له. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر أن يضحك النبي، فقال: يا رسول الله، أرأيت بنت فلان، زوجة عمر يعني، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. طبعا لما معرفش كده معنى، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ها هم يسألان النفقة ويشتدان عليه، بيتألوا علي حصوا عيش. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة ووجأ عنقها وقال أبو بكر لعائشة سليني من مال من شيء ما شئت ولا تشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر سليني من مال ما شئت ولا تشق على رسول الله. فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في عريش. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يحصل فراق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن حصل إيه؟ إن النبي نزل لسيدة عائشة وقال لها الكلام دي قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. من رحمته قال لها يا عائشة ما تستعجلش في الكلام ولا تقضي الحوار بسرعة ألا ترجعي لأبي بكر وعمر ولأبي بكر وأمك وتستأمر أبويك تستأذنيهم وتتكلم معهم شويهم عشان ما تقضيش قرار لوحدك منفردة وتندم عليه. قالت أنا أستأمر في شأنك أنا أخطر والله لا أخطر عليك أحدا. وقالت كلمة قالت يا رسول الله لا تخبر أحدا من نسائك بمقالتي. تروع بلوم الكلام ده يا باعة تصرغ الحديث سيدة عائشة كلا رضي الله عنها جميلة الطباع صراحة يعني كانت خفيفة الظل يتقول نبي صلى الله عليه وسلم ما تقولهمش. فالنبي قال إيه والله لئن سألاني لا أخبرهم إنني ما بعثت معنتا ولا متعنتا ولكني بعثت معلما ميسرا لأبي وأم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ده لو سألنها قولهم حتى يتأسوا بك. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم انت وجدتم جمال اجمل النبي صلى الله عليه وسلم خلق اجمل من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يا لجمال نساء النبي اذ عاشرنا النبي فضلهم ايد اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مات النبي ورضي الله عن الصحابه الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وراوا هذا الخلق الجميل راوا القران يمشي على الارض متجسدا في شخص جديد اظهر انور. اللهم اجمعنا بنبيك في الجنه يا رب في الفردوس الاعلى يا رب يا رب لا تجمع علينا حرمانين يا رب حرمتنا منه في الدنيا فلا تخلنا منه في الآخرة يا رب. بعد ذلك قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. هنا بقى قضية يا شباب لازم تاخدوا بالكم منها. المرأة لا ينبغي لها أن تكلم الرجل إلا المرأة لا ينبغي لها أن تكلم الرجال إلا بكلام لو سمعه زوجها وابنها والناس ما استنكروه. أقول تاني المرأة ما ينفعش تكلم رجل أجنبي عنها إلا بكلام لو سمع هذا الكلام زوجها وابنها والناس لم يستنكروه. لذلك ما قال وقلنا قولا معروفا يعني معروف عند الناس الناس ما تستنكروهش خلاص. إنما الخضوع في القول والضحك وافتح قصة مع الشيخ وافتح قصة مع الراجل والكلام ده وبعدين يخضع معاها ويطمع فيها وبعدين نرجع بقى نحكي نقول ايه نغني بقى ظلمون نقول يا ريت اللي كان مكان قصد ده المشايخ مش كويسين قصد الرجال مش كويسين. لا الكلام ده مش صحيح. الكلام ده مش صحيح. ده ربنا قال لنساء النبي اطهر نساء على وجه الارض قال لهم ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اذا لو الرجل ده طمع لو حدث طمع من تقن مرض يبقى أنت خضعت يا أخت مقدمة ربنا قال كده فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي يقن مرض. إذا أنت خضعتي هيطمع يبقى لو طمع يبقى أنت خضعت يقول لك أنت مكرم احترام. لا وإحنا نكذب ربنا ده كلام ربنا حصل خضوع منك أنت الأول أهو ربنا ذكرك أنت الأول أهو فلا تخضعن بالقول فيطمع. على فكرة كده لو ما خضعتيش مش فيطمع حتى لو في بابه مرض يبقى أنت اللي تفتح الباب وانت اللي بتتكلم كلام مش كويس وانت اللي بترققي صوتك وانت اللي بتخضعي معه وتستنيه انت اللي بتجيب رجله. اتقي الله في نفسك اتقي الله في رجال المسلمين. والله المرأة لو صارمة وشديدة والله العظيم هذه المرأة لن يخضع معها أحد ولن يطمع فيها أحد ولا يمكن يتجرع عليه لو هي شديدة وبتتكلم بكلام. قلنا وقلنا قولا معروفا ضابطه ورقة عمل يا أختان انك تقولي للرجل ده كلام لو زوجك سمعه ما تستحيش انت منه لو ابنك سمعه ما تستحيش منه. مش تخبي عن زوجك او تخبي عن ابنك او تخبي عن اخيك او تخبي عن تخبي بقى الكلام تقولي والله ما استحييت منه فهو حرام. الاسم ما حاشا في صدرك وخفيفا يطلع عليه الناس. لو انت مش هتقدر تقول لزوجك ولا ابنك ولا اخوك ولا ابوك الكلام اللي قلت له الراجل ده يبقى الكلام ده حرام على طول. هو بيقول معنى بيقوله فسكينية النية الصالحة على طول في العمل الفاسد. انت اطهر قصدا من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، انت اطهر منهم وربنا انهم كده يا نساء النبي ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبك مرض. وكنا قلنا مرة انا عارف طولت النهارده كتير بس السرعة عايزه كده واحنا هنخلصها في مره واحده. وقرن في بيوتكن، احسن حال المراه الا تراها الا راها رجال ولا ترى رجال، اقعدي بيتك طالما مفيش حاجه مناحه انك تخرجي، خرجتي يبقى كانك واخده بيتك معك وانت ماشيه وانت بتتكلم مع الراجل يبقى زوجك امامك كانه واقف قدامك. تخيلي كده زوجك واقف وانت عند البياع هتضحكي؟ هتقولي كلمه مش كويسه؟ تخيلي زوجك واقف وانت بتسالي شيخ هتخضعي؟ مش ممكن مش ممكن. يبقى وانت طالعه من البيت وقرنه في بيوتكن البيت دي معاكي، البيت ده جواكي وانت بره، زوجك امامك حتى لو غايب عندك امامك، ابوك امامك، اخوك امامك، ابنك، كل من لو لا يعني امامك امامك كنت بتعملي. وقرن في بيوتكم دي اكثر حاجه لكم، اقعدوا في البيت ما تطلعوش. فذلك كلام المراه في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مخدعها في اوضه النوم فرصه خير من صلاتها في بيتها يعني في الصاله او في ثانيه. خلي بالك المساله دي كلما استطرتي كلما اقتربتي، بقاعده واحفظيها، كلما استطرتي كلما اقتربتي، كلما استطرتي اقول ثاني كلما اقتربت من الله عز وجل. تمام. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، تبرج في الوجه في الجسم او في اللسان، مش تبرج يعني كلام في السطور ما ينفعش. خلاص. واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليجمع عنكم رجس اهل البيت وطهركم تطهيرا. طيب بعد كده طبعا هنعدي فلما قضى زيد منها وطرة يعني عشان الوقت بس ونعدي ده كله وناخذ اخر حاجه اللي هي ايه الحجاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب احنا عايزين نعرف ما الخمار وما الجلباب؟ لأن ربنا قال في سورة النور وليضربن بخمرهن وهل هنا يدنين عليهن من جلابيبهن. ايه هو الجلباب وايه هو الخمار؟ الخمار يكون تحت الجلباب. الخمار اللي بتلبسيه على راسك ده بيكون تحت الجلباب. يبقى الخمار هو ما تلبسه المرأة لتشده على راسها، والجلباب هو الذي فوق الخمار. خلاص. يبقى الجلباب ايه؟ غطاء زائد فوق الخمار فضفاض يرخى غالبا ولا يشد على الوجه ولا على الصدر. خلاص. كان الجلباب ده عباره عن زي النقاب بالضبط، بينزل كده بحيث ان هو ما يجسمش على الصدر والخمار عليه فهو فوق الخمار يدنين عليهن زي ذلك. العلماء قالوا هذا دليل على النقاب، هذا دليل على النقاب الحجاب. في صحيح مسلم عن ام سليم انها خرجت مستعجله تلوث خمارها يعني تديره على راسها وتشده، والخمار هو الذي تصر بطرفه بعض النساء الاوائل دنانير لتماسكه وثبات عليه. يعني كان زمان بيحطوا فيه مال ويشدوا، حتى كانت جدتي وجدتي كانت بتعمل كده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. أظن أن الثياب دي موجودة في الجزائر الآن، أظن أن شفت الجلباب ده من لبس الجزائريات، أظن الله أعلم يعني إلا ما هو اللي بيظهر بيعملوا الجلباب ده. وعامة يعني هو زي النقاب لكن ليس نقابا، إنما هو بينزل كاملا كاملا. ما اظنش انه موجود كله في مصر، لكن الحل محل الازدال والادناء واللي هو الاشياء اللي بتعرفينها دي. واما ما جاء عن عبيد السلماني ف في قال محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلمان عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وبهذا فسره غير واحد من أهل العلم. عامة يا شباب احنا نكتفي بهذا القدر، هذه الصورة والصورة فيها لك معاني، يعني سبت فلما قضى زيد منها وطرة وما كان المؤمنين ولا مؤمنة والأداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت مننا راح خالص. خلينا نأخذ على نفس الصورة وإن شاء الله الصور الثانية تفتح معنا مجالات كثيرة، لكن الصورة النهاردة مليانة علوم كثيرة جدا. يا ريت تتفرغ الصورة دي النهاردة، أوراق عمل فيها كثيرة جدا يا شباب، عندنا أوراق عمل كثيرة. علمتنا الصورة الاستسلام لأمر الله وشرعه، فضل النبي عليه الصلاة والسلام وحقوقه، تقوى الله تعالى وعدم طاعة الكفار والمنافقين واتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله، تحريم التبني والظهار في الإسلام، أن سيئة العالم الشريف أشد من سيئة الجهل وضيع. نعم، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة فعليهن ضعف معنا نصرات العذاب، ربنا قال كده للنساء النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة النساء للحجاب وعدم التبرج، صورة على مبنى ده، وعلمتنا أن الله يأمرنا بتقواه عز وجل في جميع أمورنا، وأن نقول قول الحق لصلاح أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دعتنا الصورة، لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أيها النبي اتق الله، فمش حد أكبر من كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل النبي اتق الله فلا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنعم الله عليك بالعقل فلا تسلمه لأحد وتتبع دون تفكير. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. أن ندعو الله أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ربنا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. بأربعة نادتنا الصورة أن نتدارس بعضا من سير الصحابة فهم قدوتنا من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليهم. من الرجال دول؟ لابد أن نتعرف عليهم حتى نعرف سيرهم ونتبع أخبارهم. خمسة أن نحذر من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أمره، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أن نحذر من أذية المؤمنين وذمهم بما لم يفعلوا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اعتدوا بهتانا وإثما مبينا. أما عن التدبرات قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. دم على تقوى الله ولو بلغت من العمل الصالح انتهى. سبحان الله، يعني الناس كنا فعل ما فعل وعمل معه هو النبي والله يقول له اتق الله. إذا حتى لما ذلك اتق الله تقول شيء يا عم ربنا يهديك، تقول له يا عم وأنا متعفرط. لا يا أخي، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المهتدين. إيه الكبر ده؟ دم على تقوى الله ولو بلغت من العمل الصالح واتبع ما يوحى إليك من ربك. وحي الخبير سبحانه وتعالى أولى بالعبد أن يتبع ما فيه، لأن ربنا حكم إن الله كان متعملون خبير وهو خبير بكم فأنزل إليكم وحيا يصلحكم، فمهما تبحثون في غيره لن تجد. وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، من توكل على الله جل وعلا أغنى عن غيره. ولذلك كيف نتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تتوكلون على الله حق توكله. ما حق التوكل؟ لرزقكم كما يرزق الطير ترزق ناقا وتروح بطير. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالطير. الطير بيمشي الصبح بيطلع بكورا في البكور، ما بينامش بدور زي حالات، لا بيصحى الصبح وبيطلع معهوش فاس ولا مقصر وبياكل على قد ما بقوا يرجع تاني ينام، ضم الرزق بكره. اذا التوكل على الله رضا وسعي ويقين. تمام يا شباب؟ ثلاث اشياء لو انكم تتوكلون على الله حتى توكل: رضا وسعي ويقين. خلي بالك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. إن أقوال الناس لا تغير الحقائق التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ولا تصوغ الأخطاء التي يرتكبون. ما تقول ده ابني أو إذا هذا أمر باطل والله عز وجل لم يقل به فلن يصوغ لك مثل هذا. نكتفي بهذا القدر وقد أطلنا عليكم. وقد أطلنا عليكم في معذرة سامحونا، كهرباء دفعت معذرة فسامحونا على هذه الإطالة. أرجو أن تكون سورة الأحزاب واضحة، احنا أطلنا نفس فيها معلش سمحونا، لكن إن شاء الله تعالى تكون الاستفادة أعظم والعمل أجل وأعظم. على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت، في مثل هذا التوقيت العاشرة بتوقيت الخيرة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يجزينا وإياكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.